الباب الولاء مع المواعي لكنها في حقيقتها خداعة وزائد ولا تدرك. وكم من الناس من سحره ظروف المطامع وفقد عقله وتدبيره اتخاذ القرار في مصيره وسقط في مهلكة الدنيا قبل الآخرة بسبب هذا الاختراق والتغيير الطعام وظن أنه منار لطريقه إلى ربه سيسعده إلى أقل في دنياه إن كان حول من السعادة الآخرة. ولكن هذا القليل أيضا لا يخفى كلنا يعلم قصص سعد في قصص رجل ذي الغلبة وولد جاء ارتكب جريمة كبرى لم يحمل بعد. هذا الرجل كان قائدا في الجيش وكان طامعا في حق الولاية الفرنسية عندما أمره بن زياد والكوفة توجه لمحاربة الحسين سلام الله عليه ترددت العبادة خوفا من عاقبة قتل الحسين وهو يعلم من هو الحسين الذي توسل إلى سلام الله عليه. لكن طمعه في ولاء الولاي غلب على توافق على قيادة الجيش في محاربة الحسين ووعده في زيارة ولاية الري إلى مدينة. فكان هذا الوعد دافعا قويا لابن سعد للمضي في مقال حتى أنه كان يردد أبيات من الشعر تعبر عن هذا الصراع بين خوفه من الله وطمعه. والله ما أدري وإني لحائر أفكر في أمري على خطرين أأتكم الكرين والرجل يتيم أم أرجع مأثوما بقتل حسين ابن عمي والحوادث جمت لعمري ولي قري قرة عيني. هذه حالة من يعيشها في كل زمن حرب الدنيا والعسكرية وفي النهاية قاد عمر بن سعد الجيش الذي قتل حسين بيته وأصحابه سجن عليه في بقعة الكرب بعد عام 61 لكنه لم ينج حكم البيت ورجع لخفق ابنه وكما كان يتوقعه هو رجع مأثوما بدم الحسين أطهر خلق الله. وبعدها وقع في قبضة المختار الثقفي فقتلهم اقتحاما بمقتل الحسين وسيعلم المسلمون اي المقاتلين. وهذه هي عاقبة الذين ظلموا على الامر
وتفتح ليس فقط العلاقه تفتح القلب من اجل العلاقه الجيده
بلاغه نهج بين والعبد نهج البلاغه نهج بين والعبد مسلوك يا صاحب الامر
فهذه الحكمة تؤكد لنا بأن أكثر ما يوقع العقول في الخطأ والانحراف والضياع هو الابتداع بطريقة مضيعة. قد طمعون وملذات العقول تثبت العواقب تسبب الوقوع في الحال والمشاكل. فإنه عليه السلام شبه المطامع بعض الطرف الخادع اليمين لحظة ثم ينفصل، يوهم الإنسان أنه وصل إلى بر الأمان، ولكنه بالحقيقة يقوده إلى الهاوية. فالإنسان الطماع يرى طريق المال أو السلطة أو المزاج فيندفع نحوه بكل قوته دون أن يدرك المخاطر والعواقب التي تفيد منها ويخسر. وفي حياتنا اليومية نشاهد مصاديق كثيرة لهذا الارتباع، والأمثلة كثيرة. الموظف الذي يقبل رشوة طمعا في المال دون تأمل وتدبر بأنه هل أن هذا المال حلال أم حرام، وأن تمشية معاملة الراشي هل هي حق له أم هو غصب واغتصاب لحقوق الآخرين، لكنه سيخسر وظيفته وسمعته ربما حريته، ويفتضح إذا كان صاحب كرامة وشخصية. وكذا التاجر الذي يحتكي سلعة طمعا في الربح السريع ولا يفكر بحياة الفقراء والمساكين والتعدي على حقوقهم، وما يصيب من بلاء وأذى جراء هذا الاحتكار وارتفاع الأسعار، وبالنهاية فإنه أيضا يخسر ثقة العرس وربما تجارته بأكملها. وكم تاجر نراه يقبع في السجون نتيجة الطمع الذي أعمى عقله وغلب على تفكيره. هذا جزاء الدنيا، وما جزاء الآخرة؟ أليس هو العذاب الذي وأما عالم السياسة فحدث ولا حرج. المرشحون للرئاسة وللنيابة في البرلمان أو رئاسة البلدية أو أي شيء آخر، أو المرشح لاتحاد المهندسين أو الطلبة أو الأطباء وإلى غير ذلك، كل بحسبه يعد بوعود كاذبة طمعا في الوصول إلى السلطة وإلى ذلك الوصول، يخسر مصداقيته وشعبيته بعد انتهاء الرئاسات ومجيء الدولة. وكم من حقوق الناس تقع على عاتقه ويحمل وزرها في الدنيا وتسحبه يوم الجزاء يوم يقولهم انهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم تحذرنا من الانخداع من حياتنا وما اي
مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
إذاعة طهران العربية،
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة،
عبر التجول في الفضاءات القرآنية والدينية
والتربوية والاجتماعية
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية،
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة الطهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يومياً عبر صوت فلسطين
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية
ويبقى للصوت مكان
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا حب فلان وأحيانا وأصبح الحق من ذكرات المشوانا حررت بالدين أعناقاً قد انسجمت تحت الخلوع وتحت الظل أزمانا ما أنت بالكون ربانا ولا بشرا بل أنت فوق جميع الخلق إيمانا. في الفضاء والحكم مما ينسب للإمام علي عليه السلام في الحزن، فإن تسألني كيف أنت فإنني صبور على ركب الزمان الصعب، حريص على أن لا يرى بي كآبة فيشمت نادر النساء. لا يقول لنا امرؤ من أصل الفم أصله مسك وأصل الناس تيه. ولا الشجاعة عن جسم ولا جلد ولا الإمارة إثم عن قد فأبي، لكنها همم أدت إلى رفع وكل ذلك طبع غير مكتسب. في الاستقامة الاستقامة ذراع تحتفظ بها لتدافع عن نفسك أمام الأعمال الشريرة والسيئة التي تحيط بك. في الأمثال مثل ما الإرادة نصف الطريق. مثلا لاتيني. ما تقدمه للأرض تعيده لك مع الفائدة.
اسم المعارف الإسلامية في إيران طهران يتكلم.
Yeah.
كان حل الكعبة فيها يومئذ فتركه الله على حاله ولم يتركه نسيانا ولم يخف عليه مكانا فأقره حيث أقره الله ورسوله. فقال أبو عمر: لولاك لافتتحنا وترك الحل وروي أنه عليه السلام رفع إليه رجلان سرقا من مال الله أحدهما عبد من مال الله والآخر من الناس. فقال عليه السلام: أما هذا فهو من مال الله ولا حد عليه، مال الله أكل بعضه بعضا، وأما الآخر فعليه الحد الشديد فقطع يده. وقال عليه السلام: لو استوت قدماي من هذه السلام في نهج ربما شرق شارب الماء قبل الرية وكل ما عظم قدر الشيء هناك سكين عظمة الرزية لفقده والأماني تعمي أعين المصارى والحظ يأتي من لا يأتي. كان ذلك من غريب كلام مولانا المؤمنين علي عليه السلام المحتاج الى التفسير في منهج الله.
فالناسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل مولاي زدني ما حييت هداية فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي
فالناسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
الله الله
مولاي زدني ما حييت هداية
هداية
أنت وحدك في الحياة مؤملي
أحييت بالقرآن أرواح الورى كرمتهم ربي بأكرم مرسلي أحييت بالقرآن أرواح الورى كرمتهم ربي بأكرم مرسلي ووسعت بالألطاف كل حياتهم عجبا لعبد عن هداك بما عزل
فالنسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
مولاي مولاي
يزدني فحييت هداية فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي
أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي لولا حنانك ما طاق عشرتي فامنن علي بتوبة وتقبلي
النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
الله الله
لا يزدني ما حييت
جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذلل يا ربي جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذلل فأقم على الإيمان قلبي منة واجعل إليك إنابتي وتبتلي
النسيم على الفؤاد بغيثه
يا الله
بالنعيم المتفضل
مولاي مولاي
زدني ما حييت هداية
فلأنت
وحدك في الحياة مؤملي
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجنب العراقية بين العامين 1979 و 1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس القرآن قصة عائلة الحاجة بعادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشل. الابن الثالث أحمد استدعيت موالده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب ويلجأ للجمهورية الإسلامية. هاجم جلاوزة أمن السلطة بيت الحاج أبي عادل بحثا عن وثائق وأموال، فعاثوا بالبيت تفتيشا وتعاملوا مع أفراد العائلة صغيرها وكبيرها بكل وحشية. في مديرية أمن السلطة في غرفة التحقيق قام جلاوزة النظام بتعذيب أبي العائلة الحاج أبي عادل لينتزعوا منه معلومات عن مكان ولده أحمد والوثائق التي بحوزته، لكن الرجل لم يكن لديه أي معلومات. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. شعر النقيب فلاح بالعجز أمام ما أبداه أبو عادل من عدم معرفة بشيء وإصراره على نفي علمه بأي معلومات عن مكان أحمد والوثائق المصادرة من مديرية المصافة. جلس مرة إلى مكتبه منهكا من شدة ما ضرب وزعق، فكان يتأفف ضيقا ويتصبب جبينه عرقا باردا تسرح قطراته حتى تبلغ عنقه وصدره. كانت العائلة المكلومة تركن بوداعة وخوف إلى أحد جدران مكتبه بثيابهم الرثة المتسخة ورائحتهم التي تزكن الأمور، وذلك بسبب الدماء التي جفت على أجسادهم ومنعهم من الاستحمام أو حتى من غسل وجوههم. فجأة أشرقت عيناه الحمراوان بعد أن قرر النقيب فلاح استخدام أساليب تقليدية، ولكنها تظل مؤثرة وهو يخاطب نفسه: هذا الرجل قوي لكن نقطة ضعفه عائلته، وأفعاله في نفسه بالطبع أصغرهم. تحول ببصره إلى علي الذي لم يتجاوز السابعة من عمره إلا قليلا وهتف متمتما:
هذا الابن الوحيد للمجرم الهارب أحمد، فلنرى يا عبد الرزاق الكلب كيف تبقى صامدا.
هب عن كرسيه واتجه صوب الصغير فقبض على ذراعه الدقيقة كعيدان القصب وجذبه عن أمه، فتمسكت به وهي تنظر في وجه النقيب نظرات أسى وخوف وتوسل، وبصوت تهدج بالهلع على مصير وحيدها خاطبته مستعطفة: أرجوك يا أستاذ، إنه صغير لا شأن له فيما نحن فيه، أتوسل إليك اتركه لطفولته البريئة، خذني عوضا عنه، خذني أنا رهن إشارتك، عذبني اقتلني، دعه أرجوك. وصرخ علي مذعورا وهو يتمسك بأذيار ثوب أمه:
ماما لا تتركيني، هذا الرجل يخيفني ماما.
بيد أن النقيب اختطف الطفل من بين ذراعي أمه.
السيد الرئيس منع دخول الرحمة إلى أجهزة الأمن والمخابرات، لا طفل ولا عجوز ولا شاب ولا فتاة، الكل سواسية، مجرمون، جواسيس، عملاء، جماعة الدعوة. بشرفي سنسحقكم كالنمل أولاد العاهرات، يريدون أخذ الحكم منا.
وأطلقها ضحكة مجلجلة تستبطن كل ألوان التهديد والتشفي والغضب والخوف في الوقت نفسه. عادت الأم إلى استعطافه ذارفة دموعا حرة وهي تصرخ في وجهه بلوعة وألم وهي تتلعثم:
والله يا أستاذ نحن لا شأن لنا بهذا، ولكن نعم الحق معك، أنا مجرمة، أنا جاسوسة ومن جماعة الدعوة، وأستلم أسلحة من إيران، وليس هذا الطفل البريء. كلا كلا، بالله عليك اترك صغيري، أرجوك لا تعذبه، إنه وحيدي في هذه الدنيا، أستحلفك بأطفالك دعه وعذبني مكانه.
ليس لدي أطفال يا عاهرة، ليس عندي أحد، عندي مجرمون فقط،
قالها بتهكم وأعاد شتم المرأة الملعوفة الحامل ودفعها بقوة فأسقطها على ظهرها الأرض، وأشار بيده فأنهضوها وأوثقوها إلى الجدار، فحالوا بينها وبين ولدها وهي تصرخ زاعقة من ألم السقطة ومن ألمها على صغيرها. قام أحدهم بعد أن أشار إليه النقيب بتمزيق ملابس الطفل وتعريته من ثيابه بالكامل، ثم أوثق له يديه وقدميه بالسلاسل وهو يتلوى بين يديه مرتعدا من الرعب ويصرخ:
ماما لا تتركيني، سأموت خوفا يا أمي، يا جدي يا جدتي، أنقذوني من هذا الوحش المرعب.
ومع ثاني هراوة انهالت على جسد علي البض الرقيق انهارت ياسمين ولم تتمكن من ضبط لسانها، فهتفت بالنقيب صارخة:
لا أرجوك لا تضربوا ولدي، سأعترف، سأدلكم على مكان وجود زوجي أحمد حالا، أقبل قدميك يا أستاذ، اتركوا ولدي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
Thank you. علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف، علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائل في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائل في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب النقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لحضراتكم السلام من سيرة الصالح الساعة الخامسة والدقيقة الحادية، الساعة الخامسة والثنتين وأربعين دقيقة، دعاء الصباح في اليوم. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة السادسة والدقيقة. Thank you. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام عليك.
فيا أيها المشرك الخالدين فجا إلى الآن لم يشفعني.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي خلق الخلق بقدرته، ومن على من شاء بطاعته، وخذل من شاء بحكمته. فسبحان الله الغني عن كل شيء، فلا تنفعه طاعة من تقرب إليه بعبادته، ولا تضره معصية من عصاه لكمال غناه وعظيم عزته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله خيرته من خليقته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله صلاة وسلاما كثيرا. مستمعي الأفاضل، من جمال اسمه ورسمه إنه السلام، نرتقي ناصية البدء ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذه الواحة العلوية الغناء مع قراءة مقطع في رحاب علي بن أبي طالب عليه السلام. ولكن من هو صاحب المقطع الذي اخترناه للقراءة؟ فلنتعرف عليه بعد الفاصل. أيها الأطائب، ولد الشاعر جاسم محمد الصحيح عام 1964 بمدينة الجفر في محافظة الأحساء بالمملكة العربية السعودية. ومع ولعه الشديد بالشعر والأدب منذ صغره، كان موفقا في الهندسة الميكانيكية والتي اتخذها عملا. بدأ في الظهور على الساحة الأحسائية عبر الاحتفالات الدينية والاجتماعية، ونشرت قصائده في العديد من وسائل الإعلام المحلية والعربية. وهو عضو الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، وعضو النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية. شارك في العديد من المسابقات الشعرية وحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة الثبيت عن ديوانه كي لا يميل الكوكب، فيما حصل على شهادة الاستحقاق والتقدير في تخصص الشعر العربي برتبة العالمية بما يعادل دكتوراه الدولة عن ديوانه أعشاش الملائكة من جامعة الحضارة الإسلامية المفتوحة في بيروت، وأيضا على جائزة أفضل ديوان شعري في مسابقة الباطين للإبداع الشعري سنة 1434 للهجرة عن ديوان ما وراء حنجرة المغني، كما حصدت قصائده جوائز وفيرة جدا، منها جائزة أفضل قصيدة من نادي أبها الأدبي مرتين، جائزة نادي المدينة المنورة الأدبي مرتين، جائزة عجمان للشعر ثلاث مرات، جائزة مؤسسة البابطين عن أفضل قصيدة على مستوى العالم العربي عن قصيدته عن ترة في الأسر، وجائزة الشارقة لمدة ثلاث سنوات على التوالي، وجائزة عجمان للإبداع الشعري للمرة الرابعة على التوالي عام 1422 للهجرة، وعشرات الجوائز والمراكز الأخرى، كما له إصدارات شعرية كثيرة جدا. سنذكر غير ما ذكرنا مجموعة وألمنا له القصيد، ومجموعة كي لا يميل الكوكب، وقريب من البحر، وأيضا بعيد عن الزرقة
ومجموعة تضاريس الهذيان ومجموعة طيور تحلق في المسيدة. أما الآن أحباءنا أعزاءنا مستمعينا متذوقي الشعر الراقي إلى ما اخترناه من شعر شاعرنا لهذه الحلقة.
سلسلت عشقك من فؤادي شربة، سلسلت عشقك من فؤادي شربة، عذبت فتاق لرشفها السلسال، وأقمت في نصب هواك فماؤه قلبي وذوب حشاشتي صلصال، وحلفت بالنصب الذي سكنت به روحي ويشهد ذلك التمثال. عيد الأغر غداة أنحر قربة لهواك، لا أضحى ولا شوال، فاحكم كما شاء الغرام مخلدا، هيهات مملكة الغرام تزال. يا حامل القلب المقطع بالأسر، يا حامل القلب المقطع بالأسى قطعا، ومن يدك النعيم ينال. ما هزك الهول العظيم بموقف تهتز في غمراته الأبطال، في حين هزك من يتيم مدمع، وأمضت حالك من ضعيف حال. عجبا أيقصر أن يطالك بالأذى عنف، وبالضعف المهين تطال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يا علي أتنطوي في البؤس والدنيا إليك تحال، أتنطوي في البؤس والدنيا إليك تحال، أو ترتضي عيش الحياة على الظما، والخلد نبع في يديك زلال. لو كل مخلوق تخير أرضه ما اختار هاوية له الشلال، ليت الزمان يفيك بعض جمائل من فك في نعمائها يختار. قلدت كفيه الحلية فليتها شلت يمين أنكر وشمال.
أيها الكرام، كل حديث عن علي عليه السلام لا تزينه الحقائق الجلية هو حديث لا يمت إلى الوجدان بصلة، فكل ما يقال في علي هو غيب من فيض هذه الحقائق التي سعى أعداؤه وحسانه إنكارها، وخاف محبوه إبرازها تخوفا من القتل والتعذيب، وخرج ما بين ذين وذين، ما ملأ الخافقين، وما أجمل ما يقول الشاعر الأحصائي جاسم الصحيح: ليت الزمان يفيك بعض جمائل من فك في نعمائها يختار. أحبتنا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من دواوين، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بولاء علي وعلى ولاء علي عليه السلام تماما. إلى اللقاء.
قال النبي محمد من كنت مولاه إذا علي سيد فاز من ولاه هو بالكتاب مسدد والنور معناه باب العلوم ومرشد هو آيات الله من ناداه أو لبه حين دعاه نال هداه هو في الشدائد منجد والفضل يمناه هو في المحاسن أحمد والوحي ربا قال النبي محمد من كنت مولاه هذا علي سيد فاز من ولاه هو بالكتاب مسدد والنور معنا باب العلوم ومرشد هو آيات الله من ناداه أو لبه حين دعاه نال هداه هو في الشدائد منجد والفقد يمناه هو في المحاسن أحمد والوحي ربا إنا عشاق يا حيدر نهوى الخير ولا نهوى الشر العقل بحبك يأمرنا والدين بحبك قد آمر لهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار والله بحبك أمرنا فرأى طاعتك فيما نؤمر مذ أنزل في حقك آيات يتلى ولشخصك قد أمر يتلى ولشخصك قد أمر بلغ ما أنزل من أمرك